حديث واحد يكفي قاعدة منهج في هذا اللسان وفي حفظه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، إما أن تقول خير، فإن كنت تعلم من نفسك أنك لا تستطيع أو ليس معك شيء اسكت فهو خير لك، أليس كذلك؟ السكوت قد يكون عبادة. متى؟ إذا كف الناس، كف أذاه عن الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بعض الصحابة بالعبادة فقال لا أستطيع، قال كذا كذا كذا، تدرج معه، قال كف أذاك عن الناس فهي لك صدقة. بس كفك الأذى عن الناس صدقة. انظر، ولهذا هنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اصمت، لا تدخل في أمور تحسب عليك يوم القيامة. رب كلمة تخرج من سخط الله لا يلقي لها بال تهوي به في النار 70 خريفة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلمة لا يلقي لها بال من سخط الله تهوي به في النار كم؟ 70 خريفة. نسأل الله العفو والعافية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أمسك عليك هذا، ومسك النبي صلى الله عليه وسلم لسانه شده، أمسك عليك هذا فإنما يكب الناس على وجوههم حصاد ألسنتهم، أليس كذلك؟ لما قال له معاذ وهل نحن نؤاخذ على ما نقول يا رسول الله، قال تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخيرهم وعلى وجوههم إلا حصاد ألسنتهم؟ هذا اللسان لو حفظه الإنسان حفظ نفسه من النار بإذن الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حفظ ما بين لحييه وفرجيه ضمنت له الجنة، ها؟ وبين فخذيه، ليس رجليه، وبين فخذيه ضمنت له الجنة. انظر، من حفظ ما بين لحييه اللسان وما بين فخذيه ضمنت له الجنة، يعني حفظ فرجه، لأن أكثر ما يكب الناس هو هذا. قال
فهي من أحسن ما أُلِف،
أحسن،
فهي من أحسن ما أُلِف. ثم عمدة الأحكام للمقدسي،
تعرف لي ما أحسن؟ كيف تعرف؟ جميل، أكبر.
ثم عمدة الأحكام للمقدسي، ثم بلوغ المرام، وأرى أن يقتصر على بلوغ المرام لأن عمدة الأحكام داخلة في بلوغ المرام.
نعم، يقول ثم عمدة الأحكام للمقدسي، وهذا كتاب لا شك أنه كتاب قيم في الفقه وعليه شروح كما تعلمون. قال ثم بلوغ المرام، وهو للإمام الحافظ بن حجر، وبينت لكم ما فيه وما عليه، وعليه شروح أيضا كثيرة، منها سبل السلام للإمام الصنعاني، وتوضيح الأحكام للبسام، وأيضا شرح في غير ما يعني يوجد له أكثر من شرح. قال
أكثر أحاديثها موجودة في بلوغ المرام، وبلوغ المرام أوسع منها وأشد تحريرا، لكن إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع.
نعم، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، أما أنك تبقى في شيء لا تستطيعه، لا، خطأ، ما تستطيع هذا الأمر انتقل إلى غيره، أليس كذلك؟ قال
إذا قال أنا ما أستطيع أن أحفظ بلوغ المرام، لا سيما أنه يجيء صححه فلان وضعفه فلان، وهذه الحيرة.
نعم، يعني قد يقول أنا ما أستطيع، لا أستطيع أن أحفظ ماذا؟ بلوغ المرام، لأن البلوغ فيه يقول الحافظ وصححه فلان وضعفه فلان وهو حديث كذا، أليس كذلك؟ يقول أنا ما أستطيع أحفظ درجة الحديث، أنا دعوني أحفظ حديث صحيح، أحاديث صحيحة، حتى إذا استدللت أستطيع أستحضر، لأن مسألة ضعف الحديث وصحة الحديث ترجع إلى الإسناد وكذلك المتن، لكن الإسناد يحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث حتى أعرف هل هذا ينطبق عليه تعريف الحديث الصحيح، وهو ما اتصل إسناده بنقل العد الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. 6 لابد تجتمع في الحديث الصحيح، لابد أنظر في كل هذه الأمور، ولا أنا دعوني ما أدري صحيح ضعيف ما أريد. واضح؟ قال طبعا يستطيع أن يحفظ، وليس ذلك بصعب، ولكن بالتكرار ترسخ الأمور. قال
قلنا له إذا لم تستطع شيئا فدعه، عندك عمدة الأحكام. أي ساعة تريد أن تستدل خذ حديثا منها، ولا حاجة أن تبحث عن صحته، لأنها أحاديث منتخبة من البخاري ومسلم.
نعم، هذه الأحاديث التي في العمدة مأخوذة من الصحيحين، والصحيحان مما تلقته الأمة بالقبول كما تعلمون، إلا في أمور يسيرة انتقدها الدارقطني رحمه الله وانتقد عليه أيضا فيها يعني ورد، والأمر يسير جدا يعني مما يؤاخذ، أما ما عدا لا شك أنه صحيح، أليس كذلك؟ فخذ من الصحيحين يعني خذ العمدة، جمع لك أحاديث الفقه. قال
والمنتقى للمجد بن تيمية.
نعم، المنتقى للمجد بن تيمية، وبينت لكم بأن الإمام الشوكاني شرحه في كتابه نيل الأوطار، أليس كذلك؟ نيل الأوطار، وهو كتاب قيم، وهو وإن كان يعتمد غالبا على فتح الباري لابن حجر، غالبا ينقل عنه، ولكن لا شك أنه أتى بفوائد يعني فوائد قيمة، فإذا أردت أن تقرأ في المنتقى فهذا الشرح لا شك أنه شرح قيم أجاد فيه المصنف وأفاد. قال لأن الإمام الشوكاني طلب منه أصلا أن يشرح البخاري، فقال لا هجرة بعد الفتح، أنا أشرح البخاري؟ الحافظ شرحه، لا هجرة بعد الفتح، ما أستطيع، ماذا سأتي بالزوائد والفوائد؟ يسيرة جدا. فطلب منه أن يشرح المنتقى فشرحه، وكما قلت لكم غالبا يرجع إلى من؟ إلى ذكر ما ذكره الحافظ في فتح الباري. قال
المنتقى أكبر من بلوغ المرام، لكنه أضعف من حيث بيان مرتبة الحديث.
نعم، لكنه أضعف من حيث بيان مرتبة الحديث، انظر، من حيث بيان مرتبة الحديث لا شك أنه أضعف، لأنه لا يبين درجة الحديث بخلاف بلوغ المرام، لأنه محدث الحافظ بن حجر، يعني كما تعلمون من في زمان الحافظ مثل الحافظ رحمه الله تعالى في الدقة والحفظ والفهم والاستنباط، طبعا كالعراق، وتعلموا من هو العراق وسيأتي، ولكن الحافظ كما تعلمون فاق في أمور كثيرة، فهذا الحافظ رحمه الله في بلوغ المرام يحكم، يقول وهو حديث كذا وهو حديث كذا، أما المنتقى نادر، والغالب أنه لا حكم فيه، يذكر الحديث، رواه الترمذي، رواه أبو داود، رواه النسائي فقط. وضح لكم؟ قال يعني يحتاج إلى تحقيق وتمحيص، وقد يعني حقق وخرجت هذه الأحاديث، ولكن تحتاج هذه الأحاديث التي حققت من بعض المحققين إلى تحقيق، يعني تحقيقهم يحتاج إلى تحقيق، وتخريجهم يحتاج إلى تخريج. يعني أنا أستغرب، سبحان الله، الإنسان إذا أراد أن يأخذ كتاب ويحقق فيه لا بد أن يبذل فيه نفس، ولا بد أن يقوم بتحقيقه حق التحقيق حتى لا يحرم غيره، أما أنه يمسك الكتاب ويحقق ويكتب تحقيق فلان وتدخل وتجد العجب العجاب، هذه والله من الطوام التي توجد في بعض الكتب، تحقيق فلان وتصنيف فلان وتأليف فلان، وثم تدخل لا تحقيق ولا تعليق ولا يعني أي شيء، من العجب أنك تجد بعض الكتب تحقيق وتعليق، تفتح الكتاب من أوله إلى آخره ما تجد ولا تعليق ولا تعليق، أين التعليق؟ ما أدري، ربما يكون في قلبه كان التعليق وعلق في قلبه ويسكت، أمر عجيب. وهذه الأمور أمانة يا إخوان، والله الإنسان سيسأل عنها يوم القيامة، المسألة ليست مسألة مادة، لأنك ستسأل عن هذا العلم، لأنك بقيامك هذا قد تحرم غيرك، فيؤدي هذا إلى ماذا؟ إلى ضياع هذا التحقيق. فالإنسان إذا أراد أن يحقق عليه أن ينظر في الأحاديث، وينظر إلى من خرجها، ثم ينظر إلى من حكم عليها، ثم في نهاية المطاف ويحكم ويبين درجة الحديث من الصحة والضعف، وإذا كان هناك تعليق يبين، وإذا كان هناك خطأ عقدي يشير في الهامش بأن هذا خطأ لا يوافق عليه المصنف، لابد، هذا هو التحقيق. وإذا كان يحقق مخطوطات لابد أن يشير في الهامش بأن المخطوطة الفلانية وجدت بها كذا، زيادة كذا تخيل بالمعنى، وما أثبتناه هو صحيح، أما أنه هكذا هذا لا يصلح، لا يعرف ما معنى مدلس، والله شيء مضحك تقف عليه. يقول مدلس لم أجد له ترجمة، مدلس لم أجد له ترجمة. بالله عليكم أليس هذا عار؟ مدلس عند المحدثين معروف، التدليس أنواع، وهو يقول لا أجد له ترجمة. وفي موطن آخر مدلس يعني كذاب، مدلس يعني كذاب، مأخوذ من الدلس خلاص. وما يعرف أن التدليس عند المحدثين يختلف، ولكن الجهل مصيبة، الجهل مصيبة. من أراد أن يدخل في شيء ولم يتقن أعجمه وأتى بالفضائح، كما قيل يريد أن يطير ولما يريش، ما ريش ولكن يريد أن يطير، ماذا سيحصل به؟ سيسقط. نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قال فالدخول في الأمات الست وغيرها، ما هي الأمات الست؟
نعم، فالدخول في الأمات الست وغيرها، ما هي الأمات الست؟ بينت لكم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، أليس كذلك؟ هذه كم؟ ست. هذه تسمى الأمات الست، والأمات جمع أم. وبينت لكم الفرق، بأن بعضهم يقول بأن الأمات جمع أم لغير العاقل، واضح؟ وبعضهم قال لا للجمال، وأما الأمهات لما يعقل. نعم.
البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وسميت امهات لانها مرجع الاحاديث. فاذا قال بعض العلماء اذا رايت حديثا في غير الامهات فلا تحكم عليه حتى تحرره تخريجا.
نعم، يعني اذا رايت في كلام اهل العلم اذا لم تجد الحديث، او اذا رايت حديثا في غير الامهات، فانهم يريد به بها ماذا؟ هذه الأمات الست. وضح لكم؟ إذا وجدت حديث بغير هذا فانظر في الإسناد، ولكن نقول الحكم هو الحكم سواء كان في الأمات الست أو في غيرها، لكن نقصد الأمات الأربع، لأن البخاري ومسلم انتهى البحث فيه، أليس كذلك؟ ولكن يبقى في أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وفيما عدا هذه الكتب من المسانيد ومن المعاجم والموطئات، كل هذه يبحث في أسانيدها، أليس كذلك؟ يبحث في أسانيدها. قال
لأن هذه الأمهات التي اشتهرت بين المسلمين وأخذوها وتلقوها بالقبول، بالقبول وإن كانت فيها ضعف، وربما موضوع أيضا، لكن اشتهرت واعتبرت بين المسلمين.
طبعا هذا الكلام غير مسلم له رحمه الله تعالى، وإن كانت اشتهرت ثم الثمرة ما هي؟ لا يعمل بها، أليس كذلك؟ وبينا بأن الصحيح أن الحديث الضعيف لا يعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام ولا في العقائد، هذا هو الصحيح. طبعا اتفاق في الأحكام والعقائد، لكن الخلاف في فضائل الأعمال، والصحيح أنه لا يعمل به حتى في فضائل الأعمال، وبينت لكم الأدلة على ذلك، أليس كذلك؟ ومن أراد فليرجع إلى المنذري في الترغيب في البداية، فالشيخ هناك ذكر، الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في صحيحه ذكر فائدة مهمة فيما يتعلق بهذا الأمر.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وفي المصطلح نخبة الفكر لابن حجر.
نعم، وفي المصطلح نخبة الفكر لابن حجر. نخبة الفكر هذا الكتاب كتاب عظيم ألفه المصنف رحمه الله تعالى، يعني هذه النخبة من اسمها نخبة، انتخب واختار، ثم هي تقريبا لو أردت أن تجمعها في ثلاثة أوراق ما تتعدى أو في ورقتين فقط، لكن انظر إلى الشرح دواوي، لماذا؟ لما فيها من الدرر. وهذه النخبة شرحها المؤلف نفسه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر، وقال رحمه الله في المقدمة وقال إن أهل الدار أدرى بما فيها. قال صحيح أن الشروح كثرت على هذه النخبة والله سبحانه وتعالى جعل لها القبول، لكن قال صاحب الدار أدرى بما فيه، أنا ألفت النخبة وأنا أدرى بما فيها، إذن سيكون شرحه أفضل، أليس كذلك؟ لأن صاحب الدار أدرى بما فيها. والنزهة هذه شرحت، وجدت عليها شروح، فشرحها علي بن سلطان القارئ في كتاب شرح شرح نخبة الفكر، شرح شرح نخبة الفكر. وكذلك المناوي أيضا شرح النزهة في كتاب أسماء الياقوت والدرر في شرح نخبة ابن حجر، الياقوت والدرر في شرح نخبة ابن حجر. ثم أيضا قام تلميذه يعني تلميذ ابن حجر رحمه الله تعالى وجعل حواشي على ماذا؟ على النزهة، وهو كمال الدين محمد ابن أبي شريف المقدسي الشافعي، وهو تلميذ ابن حجر، أيضا وضع حواشي على ماذا؟ على النزهة. والكتاب اسمه حاشية الكمال ابن أبي شريف على شرح نخبة الكتاب، فمن أراد فليرجع. كل هذه شروح، وجعل الله سبحانه وتعالى لكتاب الحافظ ولشرحه القبول، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الإنسان قد يصنف تصانيف لكن لا يجعل الله له القبول، والله أعلم بما كان في القلب. وتجد الآخر يصنف وتنتشر كتبه وتطير في الآفاق، أليس كذلك؟ قال
ثم ألفية العراقي،
ثم ألفية العراقي. العراقي هو أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين المتوفى سنة 680 للهجرة. هذه الألفية أيضا ألفية العراقي، لا شك أن هناك ألفية السيوطي، وألفية السيوطي أسهل لأنها سلسة بخلاف ألفية العراقي، ولهذا يقول السيوطي لله حمدي وإليه أستند وما ينوب فعليه أعتمد، ثم على محمد خير صلاة وسلام أبدا. ثم قال وهذه ألفية تحكي الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر، قال فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق. انظر، قال هذه الألفية فائقة، ألفية العراقي في ماذا؟ في الجمع والإيجاز والاتساق، معنى اتساق النظم. ولهذا الذي يحفظ نظم العراقي يجد شيء من الصعوبة، يعني الذي يقرأ نظم العراقي يحتاج أن يكرره مثلا 3 مرات، أما السيوطي قد يكرره مرة أو مرتين يحفظ، ولهذا كان أسهل في الحفظ وهو متأخر عنه، فلا شك أنه يأتي أيضا بدرر ما ذكرها، لأن ألفية العراقي هي قائمة على ماذا؟ على كتاب لابن الصلاح، كتاب ماذا؟ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث نظمه العراقي. تجد ما يخرج إلا نادر يذكر بعض الأمور، يعني يشير إلى مسائل، لكن لما يكون معتمد على كتاب نظمه يختلف عما يكون طليق يأتي من هنا ومن هنا ومن هنا ويذكر الخلاف، لا شك، أليس كذلك؟ وألفية العراقي شرحها السخاوي في كتاب أسماء فتح المغيث، شرح ألفية الحديث. وكذلك شرحها الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري في كتاب أسماء فتح الباقي على ألفية العراقي، هذه كلها شروح متعلقة بالعراقي بشرح العراقي رحمه الله تعالى. تهلوة؟ إذن نقف على هذا وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى
وفي المصطلح نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي رحمه الله تعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى: نخبة الفكر أو
أكمل كيف الفقه؟ نحن وقفنا على نخبة الفكر، وقفنا على الشارح، ما كملنا. ثم وضعت إشارة، إشارتك خطأ، قفزت كلام الشارح، ما شرحنا، كملنا نتن فقط. نعم، نخبة الفكر بينت لكم بأنها لابن حجر رحمه الله تعالى، وكذلك ألفية العراق. وهنا يتكلم المصنف عن علم مصطلح الحديث وما يتعلق به بعد أن بين لك علم النحو. يقول الشارح رحمه الله:
قال الشارح رحمه الله تعالى: نخبة الفكر ومنها ثلاث صفحات تقريبا، لكنها نخبة.
نعم، اسم على مسمى، نخبة، وانتخبها المصنف وجمعها في ورقات يسيرات، لكن فيها علم جم، أليس كذلك؟ إذن هذه النخبة التي انتخبها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وصنفها، شرحها هو كما بينت لكم، ولا شك أن فيها درر. قال:
يعني الإنسان إذا فهمها تماما وأتقنها تغني عن كتب كثيرة بالمصطلح.
نعم، إذا فهم الإنسان هذه النخبة وما يتعلق بها من شروح، لا شك أنه على علم وبينة. قال:
لأنها مفهومة تماما ولها
طريق. أيضا هذه تقول وصلنا إلى الفقه، وهذا أيضا خطأ. أنا متأكد أننا وقفنا على كلام الماتن ولم نذكر كلام الشارح، ما ذكرنا أبدا كلام الشارح وما يتعلق به، وهذا أنا متأكد، يعني كما أنني متأكد أن هذه الإنارة مضيئة. أكمل.
لأنها مفهومة تماما ولها طريقة غريبة في تأليفها، وهي السرعة والتقسيم.
وهي السرعة والتقسيم.
أكثر المؤلفات يأتي الكلام مرسلا، يعني سلسا.
نعم، أكثر الكلام فيها يأتي سلسا، واضح بين متتابع في هذه النخبة، وكذلك الشرح. من هذا الإمام الجبل، لأنه صاحب الفن. كلكم يعلم أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هو إمام في علم الحديث، أليس كذلك؟ فلا يبعد أن يأتي هذا الكلام سلس مرتب بين واضح جلي، أليس كذلك؟ لهذا يقول:
لكن هو رحمه الله تعالى اخترع هذه الطريقة الخبر.
نعم، اخترع طريقة جميلة جدا. فمثلا يقول: الخبر،
أن يكون له طرق محذورة بعدد أو غير
محذورة. انظر الخبر، انظر كيف يشغل الذهن. الخبر إما أن يكون له طرق محصورة بعدد أو غير محصورة بعدد، الذهن ينشغل، يجعلك دائما مرتبطا معه، أليس كذلك؟ يبدأ تقول: الخبر ما هو؟ تعرفه؟ يقول: إما أن يكون له طرق محصورة. إذن الخبر له طرق محصوصة، وقال إما، إذن هناك سيشير إلى أمر آخر، أو غير محصورة، ثم يبدأ يفصل. والمحصور ما هو؟ يقول:
والمحصورة بعدد كذا وكذا.
والمحصورة بعدد إما أن يكون العدد كذا وكذا، يعني يصل حد التواتر، أو ما لم يصل حد التواتر، فإن وصل حد التواتر فهو المتواتر، وإن لم يصل حد المتواتر فهو الآحاد، والآحاد ثلاثة أقسام. ثم يبدأ: المستفيض والمشهور والغريب. ثم يبدأ: هو المستفيض، والمستفيض هو ما رواه كم؟ اثنان فما فوق، أليس كذلك؟ المستفيض ما رواه ثلاثة فما فوق، المستفيض ما رواه العزيز، ما رواه اثنان هو العزيز، وما جاء ثلاثة فما فوق هو المشهور، والغريب ما رواه واحد. ثم يبدأ يفصل هذا التفصيل حتى يشغل ويربط الطالب بالكتاب، كل الكلام مترابط سلس. وهذه لا شك أنها طريقة طيبة جدا، وهذا التصنيف بهذا الأسلوب يجعل الطالب دائما، يجعل ذهنه ماذا؟ دائما منتبه إلى ما سيأتي. قال:
ثم يذكر فتجد أن الإنسان إذا قرأها يجد نشاطا لأنها مبنية على إثارة العقل. وأنا أشير عليكم أيها الطلبة أن تحفظوها لأنها خلاصة وزبدة.
نعم، خلاصة صغيرة. النخبة كلها كما قلت لكم لو جمعت تجمع في كم؟ في صفحتين تقريبا أو ثلاث، لا تزيد. هذه النخبة المتن، فلو حفظه الإنسان حفظ هذا المتن جمع خير، لكن يحتاج إلى فهمه وإلى فكه. قال:
ثم ألفية العراقي مطولة، لكني أرى أن الإنسان يقتصر على فهمها وأنه لا حاجة إلى حفظها، لأنه قد يكون هناك متون أهم منها.
نعم، وأنا أرى أن الطالب يحفظ ألفية السيوطي أولى. ألفية السيوطي أسهل في السياق وفي الحفظ، لأن ترتيب السيوطي كما تعلمون يختار الألفاظ السهلة، ثم هي أيضا أجمع من جهة، لأن السيوطي متأخر فمر على ألفية العراقي وجمع ما فيها، ثم السيوطي لما ألف هذه الألفية لم يتقيد، والعراقي رحمه الله تعالى تقيد بكتاب علوم الحديث ابن الصلاح، أليس كذلك؟ فلا شك أن ألفية السيوطي فاقت من هذه الجهة، ولهذا قال رحمه الله: فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق. سيوطي يقول في ألفيته، يقول: فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق، وصدق رحمه الله. قال: طبعا لا شك أن لألفية العراقي مزايا هي غير موجودة في ألفية السيوطي، لكن عند الترجيح فالأولى لسهولة الحفظ وللجمع والترتيب، فلا شك أن ألفية السيوطي أولى بالحفظ من ألفية العراقي. قال:
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. ثم زاد:
نعم، في الفقه آداب المشي إلى الصلاة، وهو كتاب صغير. هذا الكتاب جمع مسائل الفقه، فهذا للمبتدئ. ثم ينتقل إلى ماذا؟ قال:
ثم زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله تعالى: أو عمدة الفقه. ثم المقنع للخلاف المذهبي والمغني للخلاف العالي. ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله تعالى.
نعم، ثلاثتها لابن قدامة، وبينت لكم ما يتعلق بهذه الكتب في الدرس الماضي، أليس كذلك؟ قال:
قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني بذلك عمدة الفقه المقنع المغني، لكن غيره ذكر أربعة، وهي العمدة ثم المقنع ثم الكافية ثم المغني. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:
كلام
ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: كذلك كفى الناس بالكافي وأقنع طالبا.
نعم، انظر انظر هنا إلى هذا النص: كفى الناس بالكافي وأقنع طالبا، يعني المقنع. قال:
وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول.
عن كتاب مطول، المقنع يقنعك عن كتاب مطول، لكن لا يغني. هو يقنع لكن لا يغني، ولهذا قال:
وأغني بمغني الفقه من كان باحثا.
وأغني بمغني الفقه من كان باحثا. من نظر في المغني لا شك أنه استغنى، لكن هذا لمن؟ الباحث الذي ينظر في الأدلة ويرجح. قال:
وعمدته من يعتمدها يحصل.
نعم، وعمدته من يعتمدها يحصل، يعني يحصل العلم والفقه فيها، وكلها كما بين لابن قدامة رحمه الله. قال:
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي أصول الفقه.
نعم، بعد أن انتهى من المصطلح شرع في بيان ما يتعلق بأصول الفقه، فقال:
وفي أصول الفقه الورقات للجويني.
نعم، وفي أصول الفقه الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى، وهو أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف الجويني، المتوفى سنة 78 و400 للهجرة. ألف كتابه الورقات، والورقات مأخوذة من جمع ورقة، فهذه الورقات يسيرات، لكن عليها شروح كما تعلمون، شروح كثيرة صنفت على شرح الورقات، ومنها التحقيقات شرح الورقات وهو كتاب ضخم، ومنها شرح شيخ الفوزان وشروح عدة، أليس كذلك؟ نعم نعم عبد الله الفوزان، وشروح عدة على هذه الورقات، لأنها لإمام الحرمين الجويني وهو مذهبه مذهب الإمام الشافعي، ونظمها من؟ العمريطي، نظمها العمريطي في نظم سهل سلس جميل، ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يحفظ في الأصول متن متوسط أن يحفظ هذا النظم. ولهذا يقول رحمه الله تعالى العمريطي مسهلا لحفظه وفهمه، انظر مسهلا لحفظه وفهمه، وهو كما قال رحمه الله، ولهذا ابتدأ فقال: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهون، وهو الذي له ابتداء دون، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبار، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات. إذن هو ينظم ماذا؟ بالورقات للإمام الحرم. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه فلم أجد، إلى آخره. إذن هنا بين لنا بأن النظم لا شك أنه أسهل في استدعاء المعلومة، وينبغي لطالب العلم أن يحفظها، فإنها يعني قد جمع تقريبا في أبيات يسيرة، ليست بذلك الطويل ولا بالقصير المخل، وهو نظم على كتاب معتمد عند الشافعية وغيره. قال: ثم روضة الناظر للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو كتاب أيضا قيم في بابه، وهو مأخوذ من المستصفى لهذا الإمام العلب، أعني به ابن قدامة رحمه الله تعالى، ولكن حذف فيه وبين مسائل في العقيدة مهمة جدا، وكذلك شرحه وعلق عليه الإمام الشنقيطي في المذكرة في شرحه القيم. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قفزة جيدة الورقات من ورقة صغيرة إلى روضة الناظر.
نعم، يقول قفزة جيدة من الورقات من ورقة صغيرة إلى روضة الناظر. ولا شك أن كتاب الورقات يختلف باختلاف الشارح، فقد يكون الشيخ الذي يشرح يشرح بتوسع فيفوق حتى ما في الروضة، وقد يكون يشرح بشكل متوسط وهذا هو الأصل، وقد يكون يشرح بشكل مختصر، وهذا يختلف باختلاف الشارح. فالورقات يستطيع الإنسان أن يأتي بما يتعلق للمتوسط، ويستطيع أن يجعلها أيضا للمتوسط، وهي وإن كانت ورقات يسيرة، لكن ينبغي لمن كان على بين بهذا العلم وكان يشرح هذا العلم أن يبين ما يتعلق بجميع الفصل للطالب بما هو ما هو مهم، حتى لا يمضي الطالب ويأتي على أكثر ما يتعلق بأصول الفقه. قال:
الفرق بينهما كبير، لكن هناك كتب مختصرة جيدة في أصول الفقه يمكن أن يعتمد عليها.
نعم، ممكن أن يعتمد عليها، مثل ما عند الشارح رحمه الله، فإن عنده قبل أن يأتي لهذه الورقات كتاب أصول الفقه، أليس كذلك؟ الأصول من علم الأصول للشارح، وكذلك هناك كتب كثيرة ألفت في أصول الفقه، منها المختصر ومنها المطول ومنها ما هو متوسط، وينبغي للطالب أن يتدرج. قال:
وربما تغنيه أيضا عن روضة الناظر، وأصول الفقه هي عبارة عن قواعد وضوابط يتوصل الإنسان بها إلى معرفة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.
نعم، وهذا بيناه، ولا نحتاج إلى شرح ما يتعلق بتعريف أصول الفقه. قال:
وقال المصنف رحمه الله: وفي الفرائض الرحبية ثم مع شروحها والفوائد الجلية.
نعم، الرحبية ثم مع شروحها وما يتعلق بها من الفوائد الجليلة. قال:
قال الشارح رحمه الله تعالى: أما الرحبية فهي للرحبي، وشروحها فهي متعددة.
نعم، وهذا ما يتعلق بعلم الفرائض، بعلم الفرائض، وضح لكم؟ قال:
و... الجليلية فهي للشيخ عبد العزيز بن باز.
نعم، الفوائد الجليلة هذه للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فإنه قد شرح شرح جليل بين. قال:
لكن أرى أن البرهانية أحسن من الرحبية.
نعم، البرهانية للبرهاني لا شك أنها أحسن وأفضل، وإن كانت ليست بمشتهرة بذاك الاشتهار، ولكنها لا شك أنها سلسة وأسهل. يقول في مطلعها الناظم رحمه الله تعالى: قال المؤلف هو البرهاني حمدا لربي منزل القرآن الواحد الفرد القديم الوارث وشارع الأحكام والموارث، ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القرشي الأحمد وآله وصحبه الأعيان وتابعيهم على الإحسان، وبعد فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض، إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا وأنه إلى آخره. فهنا تجد أن النظم سلس وليس بصعب، ثم أيضا يجمع لك ما يتعلق بالفرائض في مسائل النصف مثلا في مكان واحد بأسلوب سلس وترتيب جميل. فمن أراد أن يتعلم الفرائض واستطاع أن يحفظ هذا النظم فليحفظ، فإنه نظم جيد وسهل وسلس. قال:
البرهانية أجمع من الرحبية من وجه وأوسع معلومات من وجه آخر، ففي مقدمتها ذكر الحقوق المترتبة بالتركة.
نعم، أول ما ذكر ذكر الحقوق المتعلقة بالتركة، أليس كذلك؟ قد يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثق به إلى آخره، فهنا يبدأ بماذا؟ بما يتعلق بالتركة، ثم يبدأ يتسلسل، وهذا كله ترتيب حسن. قال:
أو المرتبة بالتركة المتعلقة بالإنسان ذكرها ولم تذكر في الرحبية، وهي أقصر من الرحبية وأجمع.
نعم، أقصب وأجمع من الرحبية. قال:
أتى بالثلثين، الرحبية كأربعة أبيات.
انظر في قسم الثلثين، ومن يستحق يستحقه الرحبي أتى بأربعة أبيات، أما البرهاني قال:
والبرهاني ذكر بيتا واحدا فقال.
انظر، بيتا واحدا جمع لك ما يتعلق بالثلثين، أيهما أولى؟ لا شك أن الأقل والأجمع أولى، لأنه أسهل في الحفظ أنني أحفظ بيت واحد يتعلق بالثلثين مما لو أحفظ أربعة أبيات، أليس كذلك؟ قال:
والثلثان اثنتين استوتا فصارا ثمن له.
هذا خطأ، كله خطأ، هذا ينقل من الحفظ. الصحيح والثلثان لاثنتين استوى واضح، استوتا والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى، فصاعدا ممن له النصف أتى، يعني البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات أب، أليس كذلك؟ هذا من لهن النصف. والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى، فصاعدا ممن له النصف أتى، وضح لكم؟ فتجد أنه رحمه الله تعالى سلس في الترتيب. فانظر مثلا قال: بالفرض والتعصيب إرث ثبت، فالفرض في كتاب الله ستة أتى، انظر إلى تقسيمه: ربع، ثلث، نصف كل ضعفه، نصف كل ضعفه، والاجتهاد غير ذي مصرفه. انظر لو نظرنا، يقول الفرض بالفرض والتعصيب إرث ثبت، فالفرض في كتاب الله ستة أتى، جمعها لك في بيتين. الفروض، ما هي الفروض التي موجودة في كتاب الله؟ قال: ستة، ما تخرج. ربع، هذا واحد، ثلث، اثنان، نصف كل ضعفه. الآن ابدأ بنصف الكل، نصف الربع ثمن، نصف الثلث سدس، الآن ضعفه، ضعف الربع نصف، ضعف الثلث ثلثان، جمع لك في هذه الأبيات ستة ماذا؟ ستة أنصبة. نعيد، فالفرض في كتاب الله ستة أتى، ثلث ربع وثلث، معنا ربع وثلث. الآن دعنا نبدأ بنصف الكل، نصف الربع ثمن، نصف الثلث سدس. انتهينا من النصف لأنه قال نصف كل، نصف الثلث ونصف الربع، انتهينا منه. الآن ضعف، يعني ربع وربع نصف، وثلث وثلث ثلثان، كم؟ ستة. جمعها لك في بيته، أليس كذلك؟ لا شك أن هذا أسهل. قال
قال الشارح رحمه الله تعالى: ولها شرح لابن سلوم مطول ومختصر مفيد جدا، فبذلك فأنا أرى أن البرهانية أحسن من الرحبية للوجوه التي ذكرتها.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي التفسير.
نعم، بعد أن انتهى من الفرائض شرع في التفسير، فقال
رحمه الله تعالى.
تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير القرشي الأصل الدمشقي الشافعي، المتوفى سنة 74 و700 للهجرة. ولا شك أن هذا التفسير لهذا الإمام تفسير عظيم، وإن كان هو لم يتعرض لما يتعلق بالإعراب والبلاغة وإلى آخره، ولا شك أن هذا أمر مهم، ولكن يذكر ما يتعلق بالآثار وهذا أمر مهم جدا. قال: هو تفسير سلفي لا شك فيه من جهة العقيدة.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وهو جيد بالنسبة للتفسير بالأثر.
نعم، لأن التفسير منه ما هو تفسير بالأثر، ومنه ما هو تفسير بماذا؟ بالنظر، بالرأي، ليس الرأي هكذا المجرد، يعني باللغة. واضح لكم؟ قال:
لكنه قليل الفائدة بالنسبة لأوجه الإعراب والبلاغة والبلاغة، وخير ما قرأت من أوجه الإعراب والبلاغة الكشاف للزمخشري.
نعم، يقول الكشاف للزمخشري، وذكر الزمخشري هو أبو القاسم محمود بن عمر إلى آخر ما ذكر. وهذا الكتاب وإن كان فيه من اللغة لكن لا شك أن فيه طامات وضلالات من جهة العقيدة، نسأل الله العفو والعافية. فإن الرجل منحرف في العقيدة معتزلي، الرجل معتزلي العقيدة، فيحرف النصوص تحريفا عجيبا جدا، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا لا ينبغي للطالب الغير متمكن في اللغة والعقيدة أن يقرأ هذا الكتاب، وهناك كتب تغني عنه كما سنشير إن شاء الله إلى بعضها. قال:
وكل من بعده فهم عيال عليه. أحيانا تجد عبارات الزمخشري منقولة نقلا.
نعم، بعضهم ينقل عبارة الزمخشري بالحرف لكن لا يبين، وبعضهم قال:
لكن تفسير الزمخشري فيه بلايا من جهة العقيدة لأنه معتزلي.
نعم، فيه بلايا وضلالات وطامات، ولهذا لا ينبغي للطالب الغير متمكن في العقيدة والغير متمكن في اللغة أن يقرأ له، فإنه سيجرك إلى أن تقع في زلل من حيث لا تشعر، لأن الرجل يدخل بأسلوب عجيب جدا، مكر، نسأل الله العفو والعافية، من حيث لا تشعر. والرجل لا شك أن له قدم راسخ في هذا المجال، فيحاول أن يدافع عن عقيدته وعن قومه بما يستطيع. أجلب عليهم بخيلك ورجلك، أليس كذلك؟ فيحاول بقدر الاستطاعة، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يغفر لنا وله. من أراد أيضا فليرجع ولينظر في هناك من التفاسير الأخرى تفسير الألوسي، وهو كتاب قيم جدا في هذا المجال، فإنه قد جمع مسائل اللغة والأدب والفقه وغيرها من المسائل. وكذلك تفسير البغوي، وهو تفسير سلفي ويذكر بالأسانيد أيضا، وتفسير القرطبي، وهو وإن كان ظاهر عقيدته أنه أشعري، لكن كتاب جيد من جهة ما فيه من المسائل الفقهية. والقرطبي بينته لكم، كذلك الشوكاني، وإن كان الشوكاني فتح القدير هو في حقيقته اختصار لفتح القدير، اختصار لتفسير القرطبي، من نظر فيه فيجد أنه قد لخص القرطبي بأسلوب آخر، ثم جاء صديق حسن خان وأخذ فتح القدير ولخصه بأسلوبه الجديد. نفس الكلام لكن زيادات يسيرة. لكن لا شك أن الشوكاني قد زاد وحذف وأضاف وذكر بعض الفوائد. وكذلك هناك تفسير القاسمي جمال الدين القاسمي وهو تفسير قيم أيضا في بابه. وكذلك هناك تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ولكن أيضا ما أكمله هذا الكتاب ما أتمه وهو كتاب جيد في بابه. ومحمد رشيد رضا سبحان الله الشيخ ناصر رحمه الله يقول ما عرفت السلفية إلا منه لكن في نهاية المطاف انحرف عن العقيدة وعن الجادة نسأل الله العفو والعافية وتأثر بعلم الكلام. ولهذا من دخل مع هؤلاء لا شك أنه ستزل قدمه إذا لم ينتبه نسأل الله العفو والعافية. وكذلك تفسير الرازي طبعا على ما فيه من الطواف والهوى. قال
المصنف رحمه الله تعالى وفي السيرة النبوية
وفي أصول التفسير
وفي أصول التفسير المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
نعم في أصول التفسير وهو قواعد علم التفسير. علم التفسير له قواعد لا بد لطالب العلم أن يقرأها وأن يضبطها على شيخ حتى يعرف كيف يفسر كتاب الله. هذه القواعد مهمة طبعا مع أصول الفقه في بعض المسائل والدقائق. يقول المقدمة وهي مقدمة أصول التفسير وهي يسيرة جدا وموجودة في مجموع الفتاوى مطبوعة في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرحها شارحنا هنا رحمه الله تعالى. فإن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له شرح أيضا على ماذا؟ على مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية وهي مطبوعة. قال
الشارح رحمه الله تعالى معروف المقدمة في التفسير وهي كتاب مختصر جيد مفيد.
نعم كتاب مختصر جيد مفيد. وهناك كتب أخرى منها أصول التفسير أصول التفسير أيضا لشارحنا رحمه الله تعالى أعني به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وأيضا هناك كتاب التيسير في قواعد علم التفسير للكافيجي وهذا أيضا كتاب قيم في بابه. والكافيجي متوفى سنة 79 و800. وكذلك هناك حاشية مقدمة التفسير لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي وهذا أيضا كتاب قيم المتوفى عبد الرحمن رحمه الله المتوفى سنة 92 و300 للهجرة. وكذلك كتاب القواعد الحسان لتفسير القرآن لابن سعد لابن سعد رحمه الله تعالى المتوفى سنة 76 و300 للهجرة وهذا كتاب أيضا قيم في بابه وإن كانت الطبعات الموجودة فيها خلل كثير ونقص.